أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على خير خلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال المصنف: ولا سبيل أيضا إلى ذلك مع الحاصل المعلوم إلا بالتفطن للجهة التي لأجلها صار مؤديا إلى المطلوب. طبعا هذا المقطع أنه مرتبط بالمقطع السابق أنه الذي ذكره في قوله: ومنها يصار من الحاصل إلى المطلوب، فلا سبيل إلى درك المطلوب إلى درك مطلوب مجهول إلا من قبل حاصل معلوم. وقلنا بأن هذا هو التعلم، وكل تعلم لا بد أن يكون مسبوق بماذا؟ أنه بعلم حاصل قبله. وميزنا أنه ما بين التعليم والتعلم والعلم، فقلنا بأن القاعدة هذه تكون شاملة للتعليم والتعلم، يعني لما فيه تحصيل أو إعطاء تحصيل. ومن الواضح أنه حتى يكون هناك تحصيل لشيء لا بد أن يكون مسبوق بشيء قبله يحصل من ذلك الشيء، وإلا يعني لو كانت النفس فارغة تماما عن كل علم فلا يمكن أن تحصل شيئا، إذ المعدوم لا يحصل أمرا موجودا، من المعدوم لا يمكن أن نوجد أمرا موجودا أو أن نبتدع أمرا موجودا. هذا في التعليم أو في التعلم. وفي التعليم نفس الشيء، أنه من أراد أن يعطي علما لا بد أن يكون ذلك العلم ذلك الإعطاء للعلم مسبوق بعلم حاصل قبله. نعم، العلم يختلف عن التعليم والتعلم، فالعلم لا يشترط فيه أن يكون مسبوقا بعلم قبله، بل قد يكون ذلك العلم أنه حاصل بنفسه من دون أن يكون مستحصلا من غيره. فلذلك القاعدة: كل تعليم وتعلم فبعلم قد حصل، يعني بعلم حاصل سابقا. أما العلم لا، والدليل على ذلك كما هو واضح أنه العلم بالضروريات أو العلم بالبديهيات حاصل لدى النفس ولم يكن مستحصلا أو مسبوقا بعلم قبله. فهذا المقطع الثاني الذي ذكره المصنف، الذي هو عنوان الدرس لا سبيل أيضا، أنه تتم إلى ما تقدمه، أنه قال في المقطع السابق أنه استحصال العلم لا يكون إلا بعلم قبله، بل يعني كأنه ترقي، أنه وذلك العلم الحاصل الذي هو قبل التعليم أو قبل التعلم أنه لا ينظر إليه من أجل استفادة التعليم والتعلم منه نظرة أنه ساذجة أو نظرة كيفما كانت، بل لا بد أن يكون في ضمن نظرة خاصة، في ضمن نظرة مخصوصة تؤدي إلى تحصيل العلم أو إلى تحصيل المجهول منه. وقد بينا فيما تقدم من مما ذكره المصنف من مقاطع أنه لا بد أن يراعى في أنه في حركة التفكير لأجل الوصول إلى تحصيل المجهول لا بد أن يراعى أمرين، أنه أمر الهيئة أنه التي تقع كصورة أو كشكل موحد لمجموع أو لمتفرقات المعلومات حتى تؤدي إلى المطلوب، ولا بد أن نراعي المادة أيضا أنه في حالة التفكير.
الانتخاب والترتيب.
الانتخاب والترتيب، ما يتعلق بالحركة الأولى وما يتعلق بالحركة الثانية. خب، فأنه لما قال: ولا سبيل أيضا إلى ذلك، أي إلى تحصيل المجهول مع الحاصل المعلوم إلا بالتفطن للجهة التي عبر عنها فيما سبق بالأمور العامة، أنه سواء كانت متعلقة بالمفردات أو متعلقة بالمركبات، بالتفطن للجهة التي لأجلها صار مؤديا إلى المطلوب. وهذا اختصرناه فيما سبق أنه مما ذكره الشارح سابقا هي أحوال المفردات وأحوال المركبات، اختصرها بهذا أنه أحوال المفردات وأحوال المركبات. إما الأحوال التي تكون على نحو مباشر مرتبطة بغرض المنطقي التي هي عبارة عن أحوال المفردات، مثلا من جهة كونها كلية، من جهة كونها جزئية، من جهة كون الكل على أقسام خمس إلى آخره، من أحوال المعاني التي عبرنا عنها بالمفاهيم الثانية المنطقية. أو المتعلقة بالمركبات التي أيضا تكون من قبيل المفاهيم الثانية المنطقية، ككونه قضية، ككونه عكس، ككونه عكس نقيض، ككونه قياس، ككونه تمثيل إلى آخره من أقسام أنه القضايا وما يرتبط بها من أحكام. ومن هذه الجهات أنه تصبح أنه العلوم أو الصور الحاصلة في الذهن فقط من هذه الجهة التي هي جهة المفهوم الثاني المنطقي، تصبح إذا نظرنا لها من هذه الجهة أنه قابلة لأن تكون كاشفة عن غيرها، وقابلة لأن تكون موردا يحصل منها المطلوب. وإلا إذا نظرنا لها من حيث أنها مفاهيم فلسفية أنه موجودة حاصلة في الذهن، فقلنا أن هذه المفاهيم بهذا اللحاظ ماذا تكون؟ تكون متباينة، والمباين لا يكشف عن مباينه، فضلا عن أن تكون أمورا أنه ملحوظ فيها نفس الحقائق أنه الموجودة في نفس الأمر والواقع المعبر عنها بالمفاهيم الأولية. فالمفاهيم الأولية من حيث أنها مفاهيم أولية فهي أمور متباينة لا يصدق بعضها على بعض أصلا، ولا يحمل بعضها على بعض، فلا يكون بعضها كاشف عن البعض الآخر فلا يحصل منها شيء. هذا أمر مهم جدا، أنه يعني حاولوا أن تركزوا عليه، أنه دائما نلحظ الحيثية، حيثية الإيصال وحيثية الإيصال هذه إنما تتحقق إذا لاحظنا المفاهيم من جهة كونها مفاهيم ثانية منطقية، لا لأنها حاصلة في الذهن، بل هذا الحاصل في الذهن يلحظ من جهات أنه نستطيع أن نعبر عنها بأنها أحوال الوجود الذهني للشيء التي عبرنا عنها بالمفاهيم الثانية المنطقية، صفات الشيء في الذهن، صفات المفاهيم وهكذا. فقال الشارح: أقول يريد بالتفطن ملاحظة الترتيب والهيئة المذكورتين. وقد بينا كثيرا ما المراد بالترتيب وما المراد بالهيئة، وأيهما سابق وأيهما لاحق، وماذا أنه يترتب على كل واحد منهما. لماذا؟ قال: لأن حصول المبادئ وحدها اللي هي المعلومات الحاصلة في الذهن لو كان كافيا، أتى بدليل أنه مجرد الحصول لو كان كافيا لكان العالم بالقضايا الواجب قبولها عالما بجميع العلوم. والحال أنه أكثر الناس عالم بالقضايا الواجب قبولها التي هي ها؟ لكنه لا يعلم. لماذا؟
ليش عنده ترتيب؟
لأنه غير متفطن إلى جهات الإيصال فيها، هذا هو مراده، غير متفطن إلى وجود هذه العلوم، غير متفطن إلى جهة المفهوم الثاني المنطقي فيها، فبالنتيجة تبقى كما هي، غير مؤدية إلى غيرها، هي علوم وحاصلة في الذهن ولكن لا تكون مؤدية إلى غيرها. وأيضا فربما
يعني هذه بالغفلة تزول. هذا يعني هو قال يريد بالتفطن ملاحظة الترتيب،
ملاحظة
لو لاحظها تزول مثل هذه، يعني هذه نتيجة الغفلة أو نتيجة عدم وجودها أصلا.
هذا تعبير في الغفلة، أنه يريد بالتفطن، أنه كما أنه ندعي أو كما هو حاصل بالبداهة أن هناك علوم أولية حاصلة في الذهن من أصل فطرة الإنسان أو في أصل خلقة الإنسان، كذلك هذه المفاهيم الثانية المنطقية أمور فطرية، يريد أن يشير إلى هذا، لذلك أشار بالتفطن أنها أمور فطرية، أنه قياساتها معها على أنها من حيث هي تكون موصلة، هذا أيضا حاصل لدى نفس الإنسان، ولكن هذا غالبا ما يكون خفيا، ليس كنفس حصول الأوليات مثلا النقيضان لا يجتمعان أو الكل أعظم من الجزء أو الواحد نصف الاثنين، هذه حاصلة في الذهن ولا تحتاج إلى تفطن أصلا لا تغيب عن فطرة الإنسان. أما الأمور الثانية المنطقية فهي حاصلة، بل هي من الأمور الفطرية، ولكن الفطرية فيها والفطرية ليست كالقضايا الأولية مثلا أنه يحصل الغياب فيها كثيرا ما يحصل الغياب فيها فتحتاج إلى تفطن. فإذا بالنتيجة دراسة المنطق هو عبارة عن ماذا؟ عن فطنة، يعني إيقاظ تلك الفطنة ليس أكثر، ليس بشيء جديد أو ليس بقانون خارج عن فطرة الإنسان، بل هو أمر فطري، يعني إشارة إلى مثل
إلى مؤمن زائد بخلاف القضايا الأولية.
بخلاف القضايا الأولية، عندما تقول أن النقيضان لا يجتمعان الجميع يدرك هذا، حتى الطفل الذي هو غير متفطن إلى العلوم ووجود العلوم أنه عنده النقيضان لا يجتمعان، تقول له هذا موجود وهذا غير موجود لا يقبل. أما هذه الأمور الفطرية لا، أنه تغيب كثيرا ما عن الفطرة بسبب عدم التوجه إليه، فتحتاج إلى توجه، فدراسة هذه العلوم تفيد توجه إلى مثل هذه المعاني حتى يحصل المطلوب. ولو كان كافيا لكان العالم بالقضايا الواجب قبولها عالما بجميع العلوم. خب لماذا يعني يلزم هذا اللازم؟ هسه بغض النظر عن كونه دليل، أنه نريد أن ننظر لها كقضية شرطية منفصلة عن عبارة المصنف. لو كان عالما، لو كان العالم بالقضايا الواجب قبولها، لو كان عفوا هكذا
لو كان حصول المبادئ كافيا،
لو كان حصول المبادئ كافيا لكان
العالم
عالم بجميع العلوم. هكذا يكون الترتيب، أنه لو كان الحصول كافيا لكان العالم بها أنه عالما بجميع العلوم. ما وجه الملازمة علما هذه أنه قضية شرطية متصلة؟ يعني ما وجه الملازمة ما بين المقدم والتالي؟ لماذا لو قلنا بأن العالم بالقضايا الواجب قبولها أنه عالما بها للزمه أنه العلم بجميع العلوم؟
في حالة عدم الاحتياج إلى هيئة وترتيب، في حالة إذا لم يكن الهيئة والترتيب مهمين هو يقصد هنا،
بلي
فتكون قضايا الواجب قبولها بعد بذاتها هي توصلنا، لأنه الهيئة غير مهمة لا نحتاج إلى شيء إضافي عليها فتوصلنا بعد هي بذاتها.
لا أنا قلت بغض النظر عن الهيئة والترتيب، صحيح ونحن قررنا في من عبارة الشارع بأنه نفس حصول هذه القضايا الواجب قبولها لا يكفي، وإنما لا بد أن نتفطن إليها من جهة المعلوم الثاني المنطقي الذي يستدعي هيئة وترتيبا خاصا، فنستثمر هذه العلوم لأنه إنتاج علوم أخرى. لكن بغض النظر عن هذا المطلب، لماذا الذي يكون عالما، بغض النظر أنه أفرض الهيئة والترتيب حاصلة، لماذا الذي يكون عالما أنه بالقضايا الواجب قبولها أنه يعلم بجميع العلوم؟ يعني شنو وجه الملازمة في هذا؟
باعتباره أمهات؟
ها، باعتبار أن العلوم إنما كل العلوم وكل مسألة علمية، أنه سواء كانت من العلوم الحقيقية أو من العلوم الاعتبارية، فإنها ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى أنه المبادئ الأولية التي حاصلة بأصل خلقة الإنسان. بعد هذا على القاعدة التي مرت سابقا، كل تعليم وتعلم، وحيث أن القضايا في العلوم أكثرها تعلمية، أنه نتعلمها، فلا بد أن يكون هناك قبلها علم حاصل، وهذا العلم الحاصل أنه شرقنا أو غربنا لا نجد غير أنه البديهيات الواجب قبولها فقط هذا. فلذلك لو كنا يعني هكذا، لو علمنا بالقضايا الواجب قبولها مع صحة أو مع أنه الترتيب الصحيح والهيئة الصحيحة، فإنه ذلك يؤدي إلى أنه استحصال العلوم جميعا بهذا التعبير يريد. على كل حال
فالمقدم المقدم باطل التالي مثلها،
هذا
فيما يخص الترتيب والهيئة.
يعني هو قال لو كان حصول المبادئ كافيا لكان، ولكن المقدم
هذا أنا قلت استقطعوها عن المطلب. نعم إحنا يعني هو أراد أن يبين هذا دليل على لزوم الاحتياج إلى ماذا؟ إلى الترتيب والهيئة اللي منصب على وفق المعاني الثانية المنطقية، بحيث أنه الدليل على ذلك أننا نحتاج إلى ترتيب وهيئة، أنه كلنا نعلم بالأمور أو بالقضايا الواجب قبولها ولكن لا نعلم العلوم. لماذا؟ لأننا نفتقر إلى الهيئة والترتيب، هذا هو روح الدليل عندهم. لكن أنا أقول بغض النظر عن الدليل، لماذا جعلوا ملازمة العالم بجميع القضايا ينبغي أن يكون عالما بجميع العلوم؟ نقول لأن جميع العلوم تعلمية، وكل تعلمي يرجع إلى ماذا؟ إلى العلم الحاصل قبله، اللي هي الواجبات القبول، القضايا البديهية فمن هذا جعلوا هذه الملازمة. وأيضا فربما أنه علم الإنسان ثم انتقل بعد أن قال أنه الدليل الأول أنه القضايا الواجب قبولها نعلمها ولكن لا نعلم العلوم، إذن هذا يدل على أننا نحتاج إلى متمم. ما هو هذا المتمم؟ الهيئة والترتيب. ثم انتقل وترقى أكثر، قال بل أنه الدليل على ذلك قد نعلم قضايا نظرية، ولكن هذه القضايا النظرية أنه لا تؤدي إلى قضايا نظرية قريبة منها. لماذا؟ لأنها أيضا تفتقر إلى هيئة وترتيب. وأيضا فربما علم الإنسان أن البكر يعني المرأة البكر لا تحبل، هسه ما أدري الشيخ ما أدري شنو عدوا هذا المثال أن البكر لا تحبل وأن هندا مثلا بكر، ثم يراها عظيم البطن فيظنها حبلى. خب هي بكر، وقد تقدم في المقدمة الكبرى أن البكرة لا تحبل، ولكنه لافتقاره إلى الترتيب الصحيح والهيئة الصحيحة لا يستطيع أن ينظم القياس فيظن بها أنها حبلى. هذا كيف أنه يصير؟ مثلا هكذا البكر لا تحبل، هذه مقدمة، والحبلى عظيمة البطن، فالبكر ليست بعظيمة البطن لكنه يرى هندا ويراها عظيمة البطن وهي بكر فيظنها حبلى. لماذا؟ أنه مثلا لخلل في الهيئة، مثلا البكر لا تحبل هذه قضية سالبة نجعلها، والحبلى عظيمة البطن والحبلى عظيمة البطن
يعني نرى
حيث
الإشكال بالحد الوسط.
هسه هذا أنت تريد تجعل فيه مشكلة من حيث المادة
ايه؟
لم يتكرر مثلا
حد الوسط ما يتكرر، يعني مو كل عظيمة البطن هي حبلة، فعظيمة البطن مو معناها حبلة، فأنا الحد الوسط ما متكرر، فاعتياد القياس يكون نتيجة خطأ.
هو ممكن أن نجعله أنه خللا في الهيئة، ممكن أن نجعله خللا في المادة لأنه يتعلق بالترتيب والهيئة، والترتيب في المواد والهيئة في والهيئة هيئة. فمثلا نقول كما هو ذكر البكر لا تحبل، يعني البكر ليست بحبلة قضية سالبة، والحبلى عظيمة البطن قضية موجبة، فيكون ماذا هذا؟ قياس من الشكل قياس من أي شكل سيكون؟ من الشكل الأول.
زين. بس الأولى سالبة. المفروض موجبة.
ها بلي. فمن حيث الهيئة ماذا يكون عندنا خلل؟ يكون عندنا خلل أنه الشكل الأول لابد من إيجاب الصغرى. إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. فعندما نقول البكر لا تحبل والحبلى وكل حبلى عظيمة البطن، فإجاب الصغرى وكلية الكبرى، كلية الكبرى حاصلة ولكن إجاب الصغرى غير حاصلة، فعنده خطأ في الهيئة التصديقية فيظن هكذا. أو مثلا نقول أنه مشكلة في عظيم البطن، أنه ما المراد بعظيم البطن؟ أنه هو تصور أن تصور القضية أن كل حبلى عظيمة البطن، ماذا تصور؟ أن كل عظيم البطن حبلى، وإلا لازم أن يكون كثير من الذكور حبلى لأنه أعظم بطنا لعله من الحامل. فبهذا يعني أنه أنه أو لمرض عارض أو لسمنة مفرطة أو لطعام كثير إلى آخره، فساوى هو أنه كما قد يخطأ مثلا بعضهم فيجعل مثلا كل كاتب إنسان فيخطأ فيجعل كل إنسان كاتب، هذا أيضا لخلل في الهيئة الواحدة، في هيئة القضية الواحدة، أنه لم يعرف العكس المستوي، علما أن العكس المستوي للموجبة الكلية هو ماذا؟ موجبة جزئية، موجبة جزئية كقدر متيقن، لا يعرف العكس المستوي، لا يعرف هذه الهيئة التي تحصل في المقدمة. وذلك لعدم الترتيب الصحيح، مثلا أنه كل عظيم البط كل حبلى عظيم البط، هذا إذا نريد أن ننظر إلى المواد فهذه القضية صحيحة، أما إذا لم نفهم معنى هذه الأطراف فنجعلها وكل عظيم البطن حبلى، هذا لعدم المعرفة في المادة، فبالنتيجة أنه ساوى مع قلب الطرفين ساوى القضيتين، جعل كل منهما موجبة كلية، فالترتيب عنده خطأ، أنه تصور بأن كل عظيم البطن حبلى بينما هو لا، كل حبلى عظيم البطن ولا عكس. ها؟
المثل قبل السونار.
لا بعد من يجي السونار شيء يختلف. زين. أو الهيئة كما ذكرنا إن جعلناه شكلا أولا أو إن جعلناه شكلا ثانيا أو ثالثا، أنه ممكن أن يكون هناك خلل في الهيئة، في هيئة أنه أضرب الشكل الأشكال. وعليه يقاس في التصور. هسه هو ضرب لنا مثال في التصديق وعليه يقاس التصور. ما هي المشكلات التي يمكن أن تحصل في التصور من حيث الترتيب ومن حيث الهيئة؟ من حيث الهيئة واضح أنه من حيث الهيئة أنه مثلا الحد التام يجعله بالفصل فقط، علما أن الحد التام بالجنس القريب والفصل القريب. خلل أنه في نفس هيئة الحد التام، الحد التام بالجنس القريب والفصل القريب لما ذكروه من تعليل، لماذا قريب بقريب؟ حتى يكون شاملا لجميع الفصول المندرجة، أنه تحت الفصول الأجناس القريبة والفصول القريبة. أما إذا هو أنه لم يعرف هذه الهيئة، فيمكن أن يعرف بالحد التام الخاطئ الذي لا يكون مطابقا لنفس الأمر والواقع، فيأتي بما هو عبارة عن جنس بعيد، أو يأتي بما هو عبارة عن فصل بعيد، فيقول في تعريف الإنسان أنه جسم ناطق. هذا ليس بحد تام، بل هذا يكون من قبيل الحد الناقص، ويؤدي إلى خلل أنه اشتباه في تحديد ماهية الإنسان. هذا من حيث الهيئة. الخلل في المادة بعد هنا على المبنى، أنه كيف نتصور الخلل في المادة في التصورات على المبنى. بعد هذا قدمنا بأنه ما المراد بالبحث المادي في التصورات. قلنا هناك قولان، قول ذكره الشارح وكثير من المناطق يذكره، وقول آخر أنه بيناه في الدرس السابق على ما أتذكر، السابق المباشر يعني. قلنا بأنه عبارة عن شرائط أنه المواد، وليس عبارة عن نفس المواد. وشرائط المواد في التصورات هو كونها جنس قريب، كونها فصل قريب، كونها خاصة، كونها عرض عام، إلى آخره من تفاصيل الهيئات الأربعة في التعريف: الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص. فهنا بعد على المبنى، إذا قلنا بأنه الخلل في أنه المراد بالمادة هو نفس المقولات العشرة، فيصبح الخلل المادي في التصورات هو خلل في أخذ المقولة المناسبة للشيء، في أخذ المقولة المناسبة للشيء. مثلا أنه يعرف النفس بأنها ماذا؟ جسم له أبعاد ثلاث. جسم مثلا يجعل أنه جنسها الجسم، أو يجعل ما هو متعلق بالمادة، أو يعرفها تعريف الجواهر، يعني يستجلب لها جنسا أنه غير منطبق عليها. أو لا، أنه على المبنى الآخر أنه يؤدي إلى نفس النتيجة هو، ولكن الاعتبار مختلف، أنه يحسب ما ليس بجنس جنس. واضح؟ يحسب ما ليس بجنس جنس مثلا، أو يحسب ما هو جنس بعيد يحسبه جنسا قريبا، وهكذا بالنسبة إلى الفص وبالنسبة إلى الخاصة. يعني يكون عندهم مشكلة في تحديد الشرط. نعم، هو بالنتيجة يؤدي إلى مشكلة في تحديد المشروط كما كان في المقولات، بالنتيجة ماكو فرق، يعني من حيث التطبيق ماكو فرق في الخطأ، ولكن أنه من حيث اللحاظ لا، أنه في الأول هناك أنه يد خاطئة في اختيار الجنس القريب المناسب، يد خاطئة في اختيار الفصل القريب المناسب. أما هنا اللحاظ لا، أنه عنده مشكلة أصلا في تحديد الشرط، أنه الحد التام بالجنس القريب أم بالفصل القريب، وإلى آخره في الهيئات الأربعة للتعريف. فلذلك قال وعليه يقاس في التصور، أنه إما لخلل في المادة وإما لخلل في الهيئة. هذا ما يتعلق في أنه في الإشارة السابقة التي أنه حاول المصنف أن يذكر فيها أنه كيفية الابتداء تفكير، أنه نتيجة هذه الإشارة كيفية الابتداء بالتفكير، أنه نبدأ بالمفردات والمفردات نبدأ بأحوالها العامة، وهذه الأحوال العامة قد تكون أحوالا مقصودة للمنطقي أولا وبالذات، التي هي أحوال المفردات في كتاب إيساغوجي، وأحوال المركبات في كتاب القضايا، وإما أن تكون غير مقصودة أو غير مرتبطة بالغرض الأولي للمنطقي، التي هي عبارة عن أحوال الألفاظ من حيث هي دالة على المعنى. فهذه الإشارة متضمنة لهذا المعنى، متضمنة إلى أنه بما يحصل الابتداء بالتفكير حتى يكون التفكير سليما. بعد أن أتم الكلام عن هذه الإشارة أنه أخذ يقطف الثمار، قال فالمنطقي إشارة، هذه إشارة جديدة، فالمنطقي ناظر في الأمور المتقدمة المناسبة لمطلبه أو المناسبة لمطالبه، فالمنطقي ناظر في الأمور المتقدمة المناسبة لمطالبه. وما هي الأمور المتقدمة المناسبة لمطالبه؟ هل هي المطالب الجزئية أم المطالب الكلية؟ المطالب الكلية، سواء كانت متعلقة بالمفردات التي هي التصورات، أو التي كانت متعلقة بالمركبات التي هي التصديقات. وماذا يريد أن يخرج عندما يقول أنه نظر المنطقي يتعلق بالمطالب الكلية؟ يريد أن يخرج التطبيقات الجزئية. وما المراد من التطبيقات الجزئية هنا؟ هو سيصرح على خلاف ما قدمه سابقا. المراد من التطبيقات الجزئية هي المواد الموجودة في العلوم، هذا ليس من غرض المنطقي، وليس مقصدا من مقاصد دراسة علم المنطق. مو نريد أن نتعلم مواد الفلك، نريد أن نتعلم مواد الفلسفة، نريد أن نتعلم مواد الرياضيات، لا، وإنما نريد أن نتعلم الهيئات التي تضبط جميع المواد في هذه العلوم،
يقشرها من خصوصياتها
ويجعلها عامة، ولكن ليبقى أنه ينظر لها من حيث الهيئة التفكيرية، وينظر لها من حيث شرائط المادة الداخلة في الهيئة التفكيرية. بعد لاحظوا شرائط المادة، وإلا نحن لا نتكسب نفس المواد الحاصلة أنه في العلوم نتكسبها في المنطق، وإنما ننظر إلى شرائطها. بعد قدمنا المثال أتذكر في درس سابق، مثلا لا يعلمنا القضايا الضرورية في الفلك، وإنما يعلمنا إذا أردت أن تنتج نتيجة يقينية في علم الفلك فعليك أن تقدم مقدمة صغرى يقينية فلكية ومقدمة كبرى يقينية فلكية. هذا بعد عالم التجربة، عالم الفلك هو الذي يحدد أيها يقيني بالمعنى الذي يريده المنطقي وأيها ليس بيقيني.
تأتي من التجريبيات مثلا؟
بالتجربة بلي مثلا في الأمور التجريبية تأتي من التجريبيات، بالأمور المادية تأتي من الحسيات بعضها، بالأمور العقلية تأتي من التحليل، وهكذا لها طرق متعددة
وتستخدم وتعطي نتيجة يقينية،
تعطي نتيجة يقينية برهانية. نعم، على الفلكي أن يعرف ما هو المراد باليقين الذي يؤدي إلى يقين، أنه الذي عبر عنه أنه مقصود المنطق هو اليقين بالمعنى الأخاص باعتبار هو ناظر إلى الفلسفة. فالمنطقي ناظر في الأمور المتقدمة المناسبة لمطالبه. أقول لا يريد بذلك المطالب الجزئية. ما المراد بالمطالب الجزئية؟ التي مع المواد، لأنه هذه الهيئات سواء هيئات التصورات الأربعة أو هيئات التصديقات الثلاث، إذا وضعنا فيها مثالا، هذا الذي نعبر عنه مثال، إذا وضعنا فيه مثال فماذا صار؟ صار مادة، صار مادة، وإذا صار مادة يعتبر تفكير، لو يعتبر تطبيق للتفكير، يعتبر تطبيق للتفكير، بعد لا يسمى تفكيرا أصلا، وإنما هو عليه القوالب. ولكن ليس المراد من القوالب هنا الهيئات فقط، لا، أنه ما يتعلق بالهيئة وما يتعلق بالمادة شرطا، ما يتعلق بالمادة شرطا، التي تكون أنه شروطا عامة لجميع التفكير وفي جميع العلوم. ما أدري هذه الخريطة هي سهلة القول وسهلة القراءة، ولكن أرى بأنها صعبة يعني الذوبان أنه لأن حيثياتها دقيقة نوعا ما أنه تفكك ما بين المثال. يعني إذا نريد أن نتكلم بهذه اللغة نفرق ما بين المثال الذي هو عبارة عن مادة تطبيقية بمجرد أن لذلك تجدون في منطقة الشيخ المظفر أحيانا يكتب الأمثلة بماذا بالرموز حتى يغيب ذهن الطالب عن المادة المادة التي هي بمعنى التطبيق مو المادة بمعنى شرائط المادة التي يدرسها المنطقي لا بمعنى التطبيق يكتبها سينصاد وإذا كتبنا مثال صار تطبيقا إذا كتبنا مثلا كل إنسان حيوان هذا صار مثالا بعد هذا ليس بتفكير أصلا كل سينصاد هذا هو الهيئة أنه الموجب الكلية كل أخص أعم هذا هو اللي يعلمك المنطق وكل هذا من حيث الهيئة وكل أخص أعم حتى تكون يقينية لابد أنه حتى تقع في البرهان لابد أن تكون هذه كل سين صاد يقينية وكيف يتأتى اليقين بعد من طرقه في المادة في من التجريبيات أو من الحواس الخمس أو من إذا كانت من المتواترات بالتواتر إذا كانت بالتجربة بالتجريبيات وهكذا أنه إذا كانت من الأوليات أن تكون حاصلة أولا في نفس الذهن من دون شبهة تكون فطريات قياساتها معها إلى آخره من أقسام البديهيات الست ما أدري واضح الفكرة قلت هذا كثير ما يتداول على الألسن ولكن أستكشف يعني أثناء السؤال أنه غير متميز هذه اللحظات أنه الماء وخصوصا مسألة المادة مسألة الهيئة واضحة في التعريفات أربع هيئات وفي التصديقات ثلاثة هيئات لكن في المواد ماذا؟ المواد هي الشرائط ومنظور منطقي هو تعيين الشرائط وتعيين الشرائط للمواد التطبيقية التي في العلوم وأما نفس المواد التطبيقية في العلوم فهي تطبيقات وليست من التفكير أصلا
اليوم بدنا أسافي الكلام جديد قال ما يصير المنطقي ما يقبل استخدام التجريبيات في القضايا ولا استخدام الحسيات
ليش؟ خوي أحد البديهيات أحد البديهيات الست
خبطنا خبيط اليوم كله تخربط عنا
أقول مثلا الثلج أبيض والأبيض عاكس للضوء فكل ثلج عاكس للضوء شو المشكلة؟
حسية يعني ما قبلنا يعني من نتيجة
هسه يوجد كلام هل هي تورث اليقين بالمعنى الأخاص أو لا تورث اليقين بالمعنى الأخاص لكن هي تورث اليقين ولكن اليقين بالمعنى الأخاص أو ليست اليقين بالمعنى الأخاص إجماع أنه لا أقول إجماع لأن الإجماع لا قيمة له ولكن أكثر النظر بما دل عليه البرهان أنه تدل أنه تؤدي إلى اليقين بالمعنى الأخص ولا إشكال في ذلك لكن يعني الحاسة بما هي ناقل أمين ويبقى دور العقل في التحليل بعد ذلك وهذا له مطلبه إن شاء الله نصل إليه عندما نصل إلى أنه دراسة شرائط المواد ها؟
بالنتيجة رجعة العقل هو اللي يحدد هذا الشيء
ولكن ما أنه يحدد تحليلا لكن مقدمات التحليل لابد أن تكون مثلا في بعض الموارد حسية
يعني كثير من المقدمات خمود العقل يوصل
يعني يأخذها الحس فهو ويحللها
كل تفكير هو في العقل ما يوجد تفكير في غير العقل ما يوجد تفكير في الحس ولكن هم مرادهم هذا
شيخنا يأخذ من الحس ويحلل هو
بلي يأخذ من الحس ويحلل بلي
فيدخلها في القضية
وإذا وجدها يقينية حسا يجعلها مقدمة يقينية فتنتج يقينا تنتج يقينا خو النار حارة وكل حار يذيب الجلد مثلا فالنار تذيب الجلد ومن أين نأتي بها النار حارة خلي العقل هو حاله يعني ما ممكن أن يصل لابد أن يكون بالحس
قلت له مو مشكلة يا شيخ ما أتينا أنت بشيء جديد قال توجد السنغل في الطب أدخل كل التجريبيات أه؟ قلت للتجربيات خب يقرون بها المناطق يعني يقول يجوز إذا تجربة صحيحة يصير دخلها بالقياس
ولكن ليس كل مجرب مجرب ليس كل مجرب مجرب وإنما المجرب الذي هو يعني عالم بجميع الشرائط والظروف المحيطة بالتجربة ويطبق جميع الاحتمالات حتى نقول أنه وصل إلى اليقين أما أنه لم يكن محترفا في تحديد الشرائط والظروف المحيطة بالتجربة بحيث يفصل بعضها ويدخل بعضها إلى أن يصل إلى نتيجة يقينية، نقول هذا خلل في المجرب مو خلل في قانون التجربة. يعني مثلا أفرض عالم من علماء التجربة ما كان ملتفت إلى أن الظرف الفلاني مؤثر، فقال إذن خلط هذه المادة مع هذه المادة دائما يؤدي إلى النتاج الفلاني أو الناتج الفلاني، ولكن ذهبوا به إلى المريخ فوجدوا أنه لا يؤدي إلى الناتج الفلاني بل يؤدي إلى ناتج آخر، فيقولون إذن التجربة لا تؤدي لا لا، نقول هذا المجرب لم يكن ملتفتا إلى عنصر الغلاف الجوي مثلا، أو لم يكن ملتفتا إلى الموج الأمواج والذبذبات ويعني ما يحيط بالأرض من أشياء لم تكن موجودة في المريخ، لم يكن ملتفتا إلى هذا الظرف، ولو كان ملتفتا إلى هذا الظرف لما أعطى نتيجة يقينية مطلقة كلية في تجربته الخاصة، وإنما يقول في ظرف الأرض إذا أنه جعلت هذه المادة مع هذه المادة فإنها تؤدي إلى الناتج الفلاني، فخلل في المجرب، خلل في المجرب. بل هو هذا أكثر إشكال الأوروبيين وأكثر إشكال من أشكل على أنه المنطق الأورسطي من قوله بأن التجربات تورث اليقين، أو حتى كما يشكلون أنه الحسيات يقينية، أو الحسيات أنه ممكن أن تجعل مقدمة يقينية لبرهان يقيني. كيف أشكلوا؟ أنه أشكلوا في موارد هي من خلل الحاس مو من خلل الحواس، أنه مثلا يرى يده أكبر من جرم الشمس فيقول يدي أكبر، هذا خلل في الحاس مو خلل في الحس، من جهة ماذا؟ أن هذا الحاس لم يلحظ عنصر البعد، ولو لحظ عنصر البعد لما قال هذا، يقول يدي أكبر من الشمس، ما كان ملاحظا لعنصر البعد. أو الذي يرى هذا الإشكال الذي كثير ما يذكره الماديون، أنه إذا رأوا مثلا أنه شيء يدور حول نفسه فتراه بسرعة معينة يلتف عكسا، فيقول لاحظ أن الحس كيف يخدع الإنسان، فكيف يمكن أن نجعله من اليقينيات؟ هذا مو الحس يخدع، هذا الحاس انخدع، وإلا الحس في ضمن شروطه أنه وبعد تحليل عقلي يستطيع أن يقرر بأن هذه أنه تدور إلى الأمام أم تدور إلى الخلف.
والدليل هو عرفه.
بل
عرف
هذا. عرف هذا. بل عرف.
كيف عرفه؟
وهكذا.
ما تنتهي.
ها؟
ما تنتهي هذه المشكلة.
هو لأنه مو لا يريد أن يتأمل، يريد أن يقول قوله وخلص. هذا مشكلة الكثير يعني هكذا. أقول لا يريد بذلك المطالب الجزئية التي مع المواد التي هي الأمثلة أو مسائل العلوم، هاي التي مع المواد مسائل العلوم كحدوث العالم، لاحظ أتى بمثال من مسائل الفلسفة، بل المطالب الكلية التصورية، مو مرادة من المطالب الكلية التصورية هنا القضايا الكلية في العلوم كبريات العلوم، لا لا، وإنما مرادة أنه المطالب الكلية الأحوال العامة للمفردات والأحوال العامة للمركبات التي تفيدنا أنه في ترتيب صحيح وفي هيئة صحيحة، المطالب الكلية التصورية أو التصديقية المجردة عن المواد. إذا تذكرون من حضر منطق المضافة كنت أقول لهم أنه إذا نأتي بمثال فاعلموا أنكم لا تفكرون، حسنا ما أدري يعني صارت الجملة واضحة، وإنما تطبقون، هذا مو تفكير أصلا، والذي لا يفهم إلا بمثال فهو ليس بإنسان من هذا القبيل يعني، لأن الإنسان ناطق والناطق هو المدرك لكليات هذه الأحوال العامة للأمور. أو التصديقية المجردة عن المواد بعد شوفوا إحنا مقدار إنسانيتنا كم لا نفهم إلا بالمثال إلى اليوم يعني حقيقية كانت أو غير حقيقية، ما مراد هنا حقيقية كانت أنه ماذا قال؟ بل المطالب الكلية التصورية أو التصديقية المجردة عن المواد، أي مواد الحقيقية كانت تلك المواد أو غير حقيقية، وهذا فيه إلى مطلب إشارة إلى مطلب شريف، يعني أنه مطلب مهم في نفسه. ما أدري كم صار عن الوقت. الفكرة ما تحتاج دقائق بسيطة.
49 دقيقة.
و24 ثانية.
خوف
أنه حقيقية كانت تلك المواد أو غير حقيقية. المشهور بأنه هذه العلوم وخصوصا علم المنطق أنه يجري في العلوم الحقيقية أنه فقط أم يجري في العلوم الحقيقية والاعتبارية أيضا. المشهور ماذا يقول؟ أنه يجري في العلوم الحقيقية لأن العلوم الحقيقية هي العلوم المنضبطة بقوانين التكوين، والمنطق أمر أنه من الأمور الفطرية التكوينية، فيكون أنه شاملا لتلك أنه الأمور التكوينية المنضبطة في وجودها. أما الأمور غير التكوينية الاعتبارية الجعلية الاصطلاحية فهي غير منضبطة في وجودها، يعني ما لها تكوين ثابت، ليس لها تكوين ثابت، ليس لها انضباط في وجودها، فبالنتيجة لا يجري فيها علم المنطق.
يعني مثلا
علم النحو
بل
هذا بعد أنت
بعد كلية
أنت أزمت نفسك.
هو هذا قصدي، يعني مدام يضربون مثال النحو
بل مثلا النحو الصرف البلاغة الفقه هذه كلها من الأمور الاعتبارية. فالنحو بيد الواضع أنه العربي قال جاء زيد فقلنا الفاعل مرفوع، واضح؟ الصرف هكذا، البلاغة هكذا، الشرع الشرع هو اعتبر بأن الصلاة عبارة عن هذه الهيئة الخاصة في الصباح في الظهر في العصر إلى آخره، ويستطيع أن يغيرها كما تغيرت كثير من الأحكام.
يعني سوى النحو ما يستفاد من المنطق؟
هو احنا نريد نحل هاي المشكلة، احنا نريد نحل هذه المشكلة. فقول يقول بأنه المنضبط بهذه القواعد هو العلوم الحقيقية، لماذا؟ لأنها علوم منضبطة في تكوينها وفي حصولها.
يعني يا راح يبقى علوم
حقيقية
من
لا كثير، لماذا؟ مثلا الفلسفة التي موضوعها الوجود، الفلك، الكيمياء، يعني الطبيعيات بالنتيجة، الطب، الهندسة، الرياضيات،
يعني حتى الفيزياء والكيمياء هم العلماء
جربوا. لا بس مو اعتبارية مهما تكون، علة ومعلول مثلا، لازم وملزوم، أثر ومؤثر، من هذا القبيل،
تكوين ثابت،
تكوين بعد
حتى بالنحو
احنا نريد ان نحل هذه المشكله وسنصل الى هذه النتيجه، لكن كيف نصل؟
من يضعون شرائط الفاعل بعد يقول كل ما تحققت هذه الشرائط
ها احسنت هو سنصل الى هذه النتيجه، ولكن بعد عرض الاشكال وحل الاشكال بهذه الطريقه. احسنت. فنقول انه هكذا قالوا، تجري في التكوينات لانضباط التكوينات ولا تجري في الاعتباريات لعدم انضباطها، فلا لازم ولا ملزوم ولا عام ولا خاص، ممكن ان نغير ولا كل ولا يعني يمكن أن نغير كثير من الأمور وكثير من الشرائط في الأمور الاعتبارية. نقول لهم نعم، أنه المنطق كما يشمل، والعلوم الحقيقية أصلا مو فقط المنطق، حتى الفلسفة، أنه كما يشمل الأمور التكوينية الحقيقية المنضبطة في وجودها كذلك يشمل الأمور الاعتبارية، ولكن الفرق ما بين شموله للأمور الحقيقية التكوينية والاعتبارية، هذا الفرق، أنه في الأمور الحقيقية التكوينية بطبعها تكون داخلة تحته، هو بطبعها من دون قيد أو شرط، ولكن في الأمور الاعتبارية بعد العلم بالشرط والاعتبار تكون داخلة تحت علم المنطق. يعني مثلا أو تحت العلوم الحقيقية بشكل عام، يعني مثلا نقول اصطلحنا على أن المراد من الكلمة هي الاسم والفعل والحرف، فصار اعتبرنا هذا الشيء أنه كاف كلمة كاف لام ميم تاء هذه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن اسم وفعل وحرف. فإذا يقول المنطق ماذا؟ الكلمة كلي وماذا؟ وتحته أصناف أم أنواع؟ تحته أنواع، نوع اسمه الفعل ونوع اسمه الاسم ونوع اسمه الحرف، أنواع تحته، وهذه الأنواع تحتها أصناف، وهذه وهكذا. هو يلحظ العلم الاعتباري بعد الاعتبار وبعد الجعل وبعد تحديد الشرائط فيحكم، يقول على اعتباركم الكلمة تكون جنس وجنس قريب إلى الاسم والفعل والحرف.
حتى في الفقه
على اعتبار كذلك في الفقه الصلاة كلية وأنواعها متعددة. ولماذا قال المنطقي مثلا عن الاسم والفعل والحرف أنواع، لماذا لم يقل أصناف ويقول عن الكلمة نوع؟ لأنه طبق ضابطته أنه النوع ما يشمل أفراد متماثلة الحقيقة، والاسم والفعل والحرف غير متماثلة الحقيقة بحسب اعتباركم، غير متماثلة أصلا. هذا حقيقته الحرف ليس له لا معنى ولا زمان ولا مكان، والفعل فيه معنى وفيه زمان، والاسم فيه معنى ولا زمان. هذا اختلاف نوعي، هذا بالنتيجة يؤدي هذه الحق، فجعلها أنواع ضمن ضابطة المنطق بعد الاعتبار النحوي، وجعل الاسم جنس ضمن ضابطة المنطق بعد الاعتبار النحوي، فيجري عليها القانون المنطقي والقانون الحقيقي. وهكذا في الصلاة، بل حتى القواعد الفلسفية تجري عليها. مثلا ماذا تقول الفلسفة؟ أنه المشروط عدم عند عدم شرطه، هذا سواء كان الشرط شرطا حقيقيا أو شرطا اعتباريا لا فرق، ولكن الفرق عن الشرط الحقيقي عن الشرط الاعتباري أن الحقيقي بذاته داخل كمصداق كمورد كمادة للقاعدة، لكنه في الاعتبار بعد العلم باعتبار الشرط والمشروط. ماذا؟ فمثلا إذا اشترط الشرع، إذا اشترط أنه الصلاة، أنه لا صلاة بلا فاتحة الكتاب، لا صلاة نافية للجنس، فنقول فمن صلى من دون فاتحة الكتاب، تقول له الفلسفة أنه صلاتك باطلة، لأنه المشروط عدم عند عدم شرطه. ممكن من جهة هذه القاعدة، نعم ممكن أن نحصلها من رواية مثلا، أو نحصل الحكم من آية لا إشكال، ولكن من جهة فلسفية أيضا يمكن تحصيل مثل هذه الأحكام، ولا داعي لفصلها بالمرة عن مثل هذه الأبحاث. ولكن بعد هذه الملاحظة التي بيناها نعرف المعتبر ماذا اعتبر وماذا اشترط وماذا قرر من أجزاء وماذا قرر من أفراد وماذا قرر من شمول وماذا قرر من ضيق إلى آخره، فنحاكمه محاكمة الحقيقة، ولكن الحقيقة التي اعتبرها مع المسامحة في التعبير. كيف حقيقة وكيف اعتبرها؟ يعني الحقيقة الاعتبارية الذي يؤدي إلى كأنه جعل حقيقة، ولكن هو اعتبر بهذه الطريقة. فلذلك قال أو التصديقية المجردة عن المواد حقيقة كانت تلك المواد أو غير حقيقية، حقيقية كانت تلك المواد أو غير حقيقية، والأمور المتقدمة هي مبادئها المناسبة لها. يعني الأمور المتقدمة، من هي الأمور المتقدمة؟ الأحوال الكلية، أنه في التصورات أو في التصديقات هي مبادئها المناسبة لها على الوجه الكل القانوني أيضا، أنه هو هذا القانون العام الذي ينضبط به التفكير لجميع المواد وفي جميع العلوم، ولكن من جهة أنه عامة كبروية أو كلية. يأتي الكلام عن بقية المطالب، والحمد لله رب العالمين.